تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من وبطن. ثم أما بعد، ما زال الحديث في باب الجمعة، ومع الحديث السابع. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وللنسائي، يعني زيادة في الحديث هنا، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، فإن وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وللنسائي وكل ضلالة في النار. هذا الحديث الشريف، كما سمعنا أن الحديث في مسلم، فالحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لكيفية الخطبة، والمراد بها خطبة الجمعة. فرق بين خطبة الجمعة وبين المحاضرة وبين الدرس. هذا له أسلوبه، وهذا له أسلوبه، وهذا له أسلوبه. وعليكم السلام عليكم. هذا له طريقته، وهذا له طريقته، وهذا له طريقته. أما خطبة الجمعة فلأنها موعظة، فلأنها موعظة، ولأنها تذكرة الأسبوع، ولأن الجمعة هي يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فكان من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق وعلى وعظ المسلمين وإنذارهم وترغيبهم وترهيبهم، تحمر عيناه في الخطبة ويعلو صوته ويشتد غضبه عليه الصلاة والسلام. وهذا أدب ينبغي للخطباء أن يرعوه، فإذا احتاج إلى رفع الصوت رفع، وإذا احتاج للإنذار أنذر، وللغضب غضب، ولشدة الصوت فلا حرج، وهكذا، ليأخذ بقلوب السامعين ولا يعني ولا ينشغلوا يعني ما ينبغي أن ينشغلوا عن خطبة الخطيب. وهنا تأتي براعة الخطيب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، حتى كأنه منذر جيش، كأنه يقول إن جيشا من ورائكم سيغير عليكم، يقول صبحكم ومساكم، يعني كأنه ويعني هذا فيه كما قلنا كيفية الخطبة، وأن الخطبة تختلف عن المحاضرات. خطبة لها طريقتها ولها منهجها، ليست محاضرة وليست درسا. في المحاضرة قل ما تريد، في الدرس أصل وفصل واذكر الأقوال الفقهية إلى غير ذلك. أما الخطبة فينبغي أن تكون يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بقلوب الناس وأن تنذرهم وأن ترغبهم وأن ترهبهم إلى غير ذلك. ويقول أما بعد، من جملة خطبته عليه الصلاة والسلام، إذن هو وصف للخطبة للكيفية ولجزء مما يقوله ويداوم عليه عليه الصلاة والسلام، وقوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، أفضل الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمك الله، أفضل الكلام كلام الله عز وجل، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر البشر، فلا نسبة، ما يوجد نسبة. وخير الهدي الطريقة المنهج الشريعة هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. لماذا كانت البدعة شر الأمور؟ لأن المبتدع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين، وما قصد هذا ولا اعتقد هذا، لكن لازم قوله أنه إما أنه عليكم الصح وقت علم الحق ولم يبلغه، وهذا منافي لقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولقد قام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مقاما شريفا شهد له أصحابه في حجة الوداع عندما قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وقد شهد له أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، وشهد تابعوهم إلى أن جاءت الشهادة إلى عصرنا ونحن نشهد له صلى الله عليه وسلم بأنه قد أدى وبلغ على خير وجه، فصلى الله وسلم وبارك على محمد. الأمر الثاني أنه جهل شيئا من أمر الدين وعلمه هذا المبتدع. ولا شك أن اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهل شيئا من أمر الدين كفر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وخان الأمانة ولم يبلغ أنه كفر أيضا. فكانت البدعة شر الأمور، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم. والبدعة هنا التي أضيفت إلى كل المراد بها في المعهود الذهني بدعة الدين، أي كل بدعة في الدين أما بدعة الدنيا كالطائرات السيارات والحاسوب والنت وما أشبه هذا وما يزيد على هذا وينقص، فهذا من بدع الدنيا التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة عامة، ألا وهي أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما الابتداع في الدين فحرام كل البدع. طيب، بعض أهل العلم يقسم البدعة إلى 5 أقسام، هذا التقسيم خطأ، والقول بأنه يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا قول باطل، فلا أصدق من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكرم من البشر منه عليه الصلاة والسلام. فما يجوز لأحد أن يقول إن من البدعة ما هو حسن ومنه ما هو سيء، فهذا مناف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طيب، يشكل على هذا حديث جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فهذه السنة هذه سنة وليست ببدعة، إنما هي أحياء لسنة أو أحياء لشعيرة أو شريعة من شرائع الدين، فهذا لا حرج فيه. أما قول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح في جماعة نائمة البدعة، فالبدعة هنا البدعة اللغوية، وإلا وعليكم السلام وبركاته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى بهم لكن خشي أن تفرض عليهم، فلما مات عليه الصلاة والسلام انتهت خشية الفرضية وبقيت أنها سنة ولم يخش من الفرضية. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. أما ما يفعله بعض الخطباء أنه يتحدث يعني بصوت منخفض وبطريقة يعني كأنه يؤدي أو كأنه درس أو كأنه محاضرة، فهذا مما يخالف خير الهدي. يقول كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النووي: ضبطناه في مسلم بضم الهاء خير الهدى، وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما، يعني خير الهدى وخير الهدي. يعني يجوز أن نقول وخير الهدي، ويجوز أن نقول وخير الهدى، هدى محمد أو هدي محمد، هذا وهذا واحد. وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق، أي أحسن الطريق طريق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. وعلى رواية الضم الهدى معناه الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. قال تعالى: إنك لتهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. أيضا: إن هذا القرآن يهدي، وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة، إنك لا تهدي من أحببت. وهنا كأنه يريد أن يقول، وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله، إن الهداية هدايتان: هداية عصمة وتوفيق ولطف، وهذه من خصائص رب العالمين سبحانه، هداية توفيق وعصمة ولطف، وهذه من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى، وهداية إرشاد وبيان وإيضاح، وهذا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وأتباع الأنبياء. فالتي نفيت عن سيد الخلق هي التي من خصائص رب العالمين: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معلوم سبب نزولها كما في البخاري وغيره من حديث المسيب بن حزم في قصة أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم فلا خلاف بين الهدايتين، فالأولى التي من خصائص الله هي هداية التوفيق والعصمة واللطف، والثانية التي يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وأتباع الأنبياء هي هداية الإرشاد والبيان والإضاح. هناك هداية ثالثة وهي هداية المؤمنين الموحدين المتقين الصالحين إلى الجنة. أسأل الله أن يهدينا وإياكم بمن وكرم. وشر الأمور محدثاتها، المراد بالمحدثات وهو جمع محدث ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل بدعة ضلالة، البدعة لغة ما عمل على غير مثال ثابت، والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. رواه مسلم. البدعة في الشرع لها تعريفات، منها ما عرفه الشاطبي في كتابه المبارك الموافقات، قال هي طريقة في كتاب الاعتصام، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد منها التعبد لله. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التعبد لله، أو هي كل ما توفر للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أن يتعبدوا لله به ولم يفعلوه. شيء توفر للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أن يتعبدوا لله به ولم يفعلوه. وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام: واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة، وهذا ليس من البدعة، حفظ العلوم هذا قد له أصل في الشريعة فلا يقال له بدعة، وهو جمع الناس على مصحف واحد، ومناظرة ابن عباس للخوارج هذا أصل، بل مناظرة القرآن الكريم لأهل الكتاب وغيرهم هذا أصل. إذن هذا ليس من البدعة في شيء. ومندوبك بناء المدارس، أيضا بنيت، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بنى المسجد وكان فيه المدرسة وكان فيه الدواوين الحكومية، كان فيه كل شيء، المسجد النبوي. فبناء المدارس ليس من البدعة، وإن قلنا إنه بدعة بدعة فهو من البدع الدنيوية، لأن بناء المدارس ليس أمرا شرعيا ولا أمرا يعني يتعبد لله به، إنما بحسب ما يقال فيه، فقد تكون مدرسة يدرس فيها الكفر والشرك، وقد تكون مدرسة يدرس فيها الخير والفضل والدين. فهذا أيضا بناء المدارس من أجل أن يستظل الأولاد أو الطلاب من الحر والبرد والمطر، فمثل هذا لا أثر له. ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب، يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فليست بدعة. ومحرم ومكروه وهما ظاهران، فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام مخصوص، نقول للصمعان رحمه الله تعالى بماذا خصص؟ أتخصص السنة بأقوال المتأخرين؟ أتخصص شريعة رب العالمين بكلام غير رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فكل بدعة ضلالة عام لا خصوص منه ولا فيه، كل بدعة في الدين. أما في الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم. وفي الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته ويجزل كلامه، ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب، ويأتي بقول أما بعد. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى بابا في استحبابها، وذكر فيه جملة من الأحاديث، وقد جمع الروايات التي فيها ذكر أما بعد لبعض المحدثين، وأخرجها عن 32 صحابيا، وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه، وذلك بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد، كما يفيده الرواية المشار إليها بقوله إيش؟ كما يفيده عندكم إيش؟ تو؟ طيب حاضر، لحظة بس انتظر. كما تفيده رضي الله عنك وعن والديك، كما تفيده الرواية المشار إليها بقوله، وفي رواية لمسلم عن جابر بن عبد الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته. حذف المقولة اتكالا على ما تقدم هو قوله أما بعد فإن خير الحديث إلى آخره، إلى آخر ما تقدم، ولم يذكر الشهادة اختصارا لثبوتها في غير هذه رواية، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي المقطوعة. وفي دلائل النبوة للبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا حكاية عن الله عز وجل وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، طيب خرجت هذا الحديث، خرج عندك لم يخرج؟ لا أنا لا لا هو أنا هيثمي تخريج الله يحفظك، لا أنا قصدت النسخة الثانية، بس النسخة الثانية. وكان يذكر في تشهد نفسه باسمه العلم، يعني أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني يقول أشهد أني أنا، لا باسم العلم أي باسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له أي لمسلم عن جابر من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أي أنه يأتي بهذه الألفاظ بعد أما بعد. وللنسائي أي عن جابر أي في نفس الحديث وكل ضلالة في النار، أي بعد قول كل بدعة ضلالة كما هو في النساء، واختصره المصنف والمراد صاحبها من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكل صاحب بدعة في النار أو كل صاحب ضلالة. وكان يعلم أصحابه في خطبته صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبه إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل ويخطب أن يصلي ركعتين، فعندما دخل سلك الغطفان، ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاد، فيأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب في موجبات رضاه. وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذر، يعني ومن جملة ما يقرأ على المنبر سورة قاف كما سيأتي. وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك، لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ذهب إلى هذا الشافعي. وقالت الهادوية لا يجو في الخطبة إلا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين جميعا. وقال أبو حنيفة يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال مالك لا يجزئ إلا ما يسمى خطبة، يعني عندي إلا ما يسمى. ماذا عندكم؟ سمية. لا شك ولا ريب أن كلمة، يعني لو صعد إمام خطيب وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني كيف يكفي هذا؟ فلا شك أن هذا من خلافات أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ألزمه الدليل، ما دليله على هذا؟ ما دليله؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه حافظ على مثل هذا، فينبغي على أبي حنيفة أن يثبت، وإلا فيضرب بكلامه أرض الحائط. نعم. ماذا تريد؟ نحن الآن نحن نتكلم عن البدعة. البدعة السنة الحسنة أنه أحيا سنة ميتة أو أتى بشيء، وعليكم السلام وبركاته، لم ينتبه له بعض الناس، لا، وسبب الحديث يوضح ذلك. أما ومن سن سنة سيئة أتى بطريقة، لا شك ولا ريب، وتصبح السنة السيئة هي البدعة. هو قال من ابتدع في الدين بدعة حسنة. لماذا الإشكالية عندك؟ سنة أي طريقة، من سلك من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة لبيد، يعني كان يقول هذا، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة أظن وطريق أو شيء. فكلمة سنة تأتي بمعنى الطريق، طيب، تأتي بمعنى الطريق. فمن سلك طريقا حسنا ومن سلك طريقا سيئا. الطريق الحسن هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق السيء مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في بعض الخطب كأنه يقول للناس، يعني إن جيشا، كأنه ينذرهم جيشا ويقول صبحكم ومساكم. فلا يجزي إلا ما يسمى خطبة. أما يصعد إلى المنبر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقم الصلاة، الحديث الثامن. وعن عمار بن ياسر، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة، دليل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه حث على إطالة الصلاة وعلى تقصير الخطبة، وقلنا إن قصر الخطبة يعني يختلف من أقوام لأقوام، فرب مكان يخطب فيه يعني في عدد من الدقائق يكون طويلا، رب مكان يكون هذا قصيرا. فينبغي على خطباء السنة خاصة إذا طالت خطبته قليلا فما ينبغي له أن يقصر صلاة، وإلا هذا يخالف الفقه. ينبغي إذا طالت خطبته أن تكون الخطبة بليغة تأخذ بقلوب الناس. لكن إنسان ذات مرة في مسجد، الخطيب أسأل الله أن يرحمنا ويرحمها، لأن هذا كان قديما، يعني لعله قبل يعني ربع قرن تقريبا أو حولها، في مسجد كبير وخطيب بدأ عليه رحمة الله يفسر في سورة الواقعة، فإذا بنا نجلس إلى قريب العصر، يعني ساعة وفي بداية وما زال في المقدمة، فبالله عليكم يعني يضجر الناس، وما أريد أن أذكر المسجد، أنا ما زلت أذكر المكان والمسجد لكن ما أريد أن أذكر يعني. ف يعني كيف يعني يعني لا دون الساعة، دون الساعة ولا يضجر الناس، واختيار الموضوع أمر مهم جدا. بعض الناس كأنهم يعيشون في كوكب المريخ. صحيح بعض حتى بعض إخوان يعني الله يغفر لنا من جميع بعض إخواننا، يعني لا نظل نقول مثلا بعض خطباء كذا أو كذا ونحن لا، حتى من بعض إخواننا يعني يصعد المنبر يخطب للناس في مواضيع يعني سبحان الله تنافي البلاغ. أنا ما أريد أن أذكر يعني أخشى يعني أن يكون البعض سمع شيئا أو كذا، يعني باختصار هم يعرفون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، يعني لا تذهب لتشرح ألفية ابن مالك أو جزءا منها في خطبة جمعة مثلا، أنا سأبتعد عن مرادي. طيب أو مثلا تقرأ عن شروط الزوجة الصالحة مثلا، لا ممكن، أو عن شروط الكبش الذي يذبح شاهد يعني الله المستعان. فالكلام يكون بليغا موافقا، تعالج قضايا الناس، تعالج هموم الناس، تأخذ بأيديهم تحذيرا من أهل الشر وبيانا لأهل الخير الذين يجب أن نكون منهم، إيضاح لما أعده الله للمتقين، تحذير أهل الإيمان مما أعده الله للكافرين والمنافقين والمجرمين غير ذلك. يعني عشرات الموضوعات التي تستطيع أن تتكلم فيها، فما ينبغي أن تذهب يعني تذهب عند فقراء وأن تحثهم على الصدقة وعلى زكاة المال وعلى زكاة الزروع والثمار وزكاة الذهب وهم يجأرون إلى الله ليلا ونهارا ويستغيثون بالله من ظلم العباد، أو تذهب لأصحاب يعني لأهل الأموال الطائلة الذين نهبوا البلاد وأرهقوا العباد وأن تحدثهم يعني عن الصبر على الفقر وعلى شرف العيش، على ماذا يصبرون هؤلاء؟ على ماذا يصبرون الذين ينفقون في الشهر 50,000 و70,000 و80,000 في الشهر الواحد؟ على ماذا يصبر هذا؟ إذن يحق لهم أن يناموا في خطبتك. صحيح يحق أن ينام لأنه كلامه. أو تذهب لمجتمع يغلب عليه جمع من الظلمة فأن تحدثهم على الصبر على ظلم الظلمة، أو أن تحدثهم عن الحجاج بن يوسف الثقفي أو التكريتي وما فعلوه في المسلمين. لا يعني الظلمة حذرهم من الظلم، أو ظلمة أصحاب مصانع وشركات وظلمون العمال عندهم فإذا بك تحدثهم عن يعني عن الصبر على ظلم أصحاب الشركات وأصحاب الأموال وأنه لابد من الصبر والطاعة، ده كان هو ظالم يحتاج أن تهز قلبه وأن تحذره من ظلم العباد. فأقصد يعني أنا أذهب وأجيء يعني انتبه انتبه أن تخرج لتشرح مثلا شيئا في النحو مثلا على المنبر، أقصد الخطبة كاملة، ما قصدت يعني حرفا أو حرفين يذكر، لا، أو تتكلم. مرة حضرنا خطبة قديما قديما في قرية، يعني ذهبنا إلى إخوان في قرية عندنا، فإذا بالخطيب يعني فقالوا لا اصبر واحتسب، يعني وقبل أيام كان يقول اللهم انصر السلطان وجند السلطان وعساكر السلطان، السلطان قنصول غوري. فبالله عليكم بعض الناس يقرأ في كم يعني عجائب وغرائب، أين السلاطين؟ السلاطين انتهت وابتلنا الله، ابتلنا الله بذنوبنا، فنسأل الله أن يرفع عنا وأن يرزقنا الطاعة ليرفع عنا بطاعتنا. فطول الصلاة وقصر الخطبة ومعالجة، معالجة أن يعالج قلوب الناس، أن يستفيد الناس، أن يخرج الناس من الخطبة وقد استفادوا علما، استفادوا تقوى، استفادوا صلاحا، استفادوا خشية. أما يخرج ولم يستفد شيئا إلا أنك أتعبتهم وضجرتهم، فوالله لأن تصلي مع الناس أخير وأفضل، يعني أفضل وأخير لك وأكرم من أن تضجر خلق الله من الدعوة إلى الله. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن فتح الميم ثم همزة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة من فقهه، أي مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، يعني الشيء إذا دل على الشيء فهو مئنة له، مئنة بمعنى العلامة أو ما يدل على الشيء، رواه مسلم. وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث فأطيل الصلاة واقصر الخطبة فإن من البيان لسحرا. ماذا عندك؟ فإن فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك، ولا يقدر عليه إلا من فقه بالمعاني وتناسق دلالتها، فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتى جوامع الكلم. يعني هذا يدل على فقه الرجل وعلى علمه وعلى فطنته، أنه يأتي بالألفاظ التي تأخذ بمجامع القلوب وبالإفادة القصيرة، يعني بالإفادة وأنها تكون سريعة. والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقين، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه. يعني أنه يتمسك بما كان يصلي به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهذا هو حد الصلاة المعتبرة سواء بالجمعة والمنافقين أو بالأعلى والغاشية أو بسورة قاف. الحديث التاسع. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. يعني هذه من السور التي فيها تهذيب القلوب وتربية النفوس وإرهاب العاصي وترغيب المؤمن فيما عند الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها على المنبر يوم الجمعة. أم هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنهما تقول إنها ما حفظت، ما أخذت يعني ما حفظت هذه السورة إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. أم هشام هي الأنصارية، روى عنها خبيب بن عبد الرحمن ابن يساف، خبيب بن عبد الرحمن ماذا عندك حبيب؟ ابن يساف سياف، لا يراجع هذا. قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ولم يذكر اسمها، وذكرها المصنف في التقريب. ما هي كتاب عم فتح؟ ايش التقريب هذا؟ في ماذا؟ في أي علم؟ والرواة مطبوع أم مسقوط؟ تعرف الإصابة؟ تقريب التهذيب يا فتح رضي الله عنك وعن والديك، تقريب التهذيب أظن خلاص مطبوع أظن. أيضا ما زلت مصرا؟ تقريب التهذيب طبع، يعني طبعات كثيرة وتحقيقات كثيرة. طيب، في التقريب هذا في رجال الكتب الست، هو تهذيب الكمال في رجال، الأفضل من أن نقول في رجال الكتب الستة، نقول في رجال الأئمة الستة، لأنه ليس مقصورا على الكتب الستة بل كتب الأئمة الستة. ولم يسمها أيضا، وإنما قال صحابية مشهورة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأه كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. فيه دليل على مشروعية قراءة قاف في الخطبة كل جمعة، قال العلماء: وسبب اختياره صلى الله عليه وعلى الله وسلم هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق، وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة، على عدم الوجوب، ليست واجبة. يعني قد يظن بعض الناس أن قراءة سورة قاف على المنبر واجبة، ليست واجبة. إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هل صليت في جمعة واحدة في أربعة مساجد مثلا؟ لا، يعني هو صحيح نقول قلت جدا، لكن انها اختفت تماما ونهائيا فهذا قول يعني يعوزه الدليل، لكن صحيح اغلبنا يعني يقل جدا انه يذكره جدا. ايش؟ لا، هي ليست واجبة، فلو قرأت مثلا في بعض الخطب يكون طيبا إن شاء الله. يعني أريد أقول لك ما أنا خطبت عدة مرات وقرأته، لماذا تقول هذا؟ وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق، وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة، وكان محافظته على هذه السورة اختيارا منه صلى الله عليه وسلم لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير. وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة، يعني يجوز أن نكرر بعض الكلمات في داخل الخطبة من أجل هز القلوب. الحديث العاشر، قراءة فقط أو قراءة مع تفسير؟ إذا كان فقط فممكن يكرر، أما أن تقرأ وتفسر فهذا يعني ليس في. يعني إذا كان سيفسرها فهذا شيء، أما إذا كان يقرأها أو يقرأ بعضها في يوم الجمعة فلا حرج، أما التفسير فتفسير. الحديث العاشر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي لا يفهم ولا يعي إن هو يعني الخطبة يجب أن ينصت لها، أن يسكت ولا ينشغل. والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، هل ليس له جمعة كاملة أم أن جمعته كاملة باطلة؟ هي تجزئه، لكن لا جمعة له، أي لا جمعة في الأجر، وإلا فلينصرف. وماذا يفعل في صلاة الجمعة هذه؟ رواه أحمد والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به، يعني بإسناد حسن يعني، وله شاهد قوي في جامع حمد مرسل، وهو أي حديث ابن عباس يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هنا في النسخة هذه، لحظة، في نسختنا هذه شيء عجيب جدا، وهو أي حديث ابن عباس يفسر الحديث الحادي عشر، وهو يفسر حديث أبي هريرة. الله المستعان. نعم، إيش؟ لا لا، إسناد لا بأس به، لا بأس به معناه التحسين. اي نعم، معناه التحسين، لا بأس به يعني معناه التحسين. نعم يا محمد. نعم نعم، ماذا تريد؟ لا، ده انا الذي عندي زيادة. هو قال: وهو أي حديث ابن عباس يفسر الحديث الحادي عشر، وأعطاه رقما، وقال: وهو يفسر حديث أبي هريرة. يعني مرة يعني قال: وهو أي حديث ابن عباس يفسر، ورجع وقال: وهو يفسر. طيب، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة الإمام يخطب فقد لغوت. في قوله يوم الجمعة دلالة على أن خطبة غير الجمعة ليست مثلها ينهى عن الكلام حالها، يعني خطبة الجمعة مخصوصة بالإنصات التام، وأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم. صحيح، ما ينبغي في مجلس العلم عموما أن ينشغل الإنسان عن فائدة العلم، لكن في خطبة الجمعة لأنها تعبدية، هذا هو الفارق، الخطبة هنا تعبدية. وقول والإمام يخطب دليل على أنه يختص النهي بحال الخطبة، وفيه رد على من قال إنه ينهى عن الكلام من حال خروج الإمام، يعني من أول ما يصعد المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله إلى أن ينزل، بعض الناس يقول لا يجوز الكلام، لا، بين الخط إذا جلس بين الخطبتين يجوز أن تكلم جارك مثلا، إنسان عطس وقال الحمد لله شمته بين الخطبتين، إنسان جاء وقال السلام عليكم ترد عليه السلام بين الخطبتين، إنسان يفعل خطأ مثلا أو ترى في خطأ مثلا، إنسان نعس بين الخطبتين، فبين الخطبتين لا حرج في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والإمام يخطب. أذان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله الإمام يخطب دليل على أنه يختص النهي بحال الخطبة، وفيه رد على من قال إنه ينهى عن الكلام من حال خروج الإمام. وأما حال جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب، فلا ينهى عن الكلام حاله. وقيل هو وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس، فهو في حكم الخاطب. يعني هل إن قلنا إن الأولى السكوت منذ صعوده إلى نزوله فلا حرج، لكن قوله وهو يخطب أي حال خطبته، فبين يعني بين الخطبتين لا حرج إن شاء الله، لأنه خارج عن هذا. وإنما شبه بالحمار يحمل أسفارا لأنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع والخطبة، وقد تكلف المشقة وأتعب نفسه في حضور الجمعة. يعني إنسان أتى وتعب واستيقظ مثلا مبكرا أو اغتسل أو ومع ذا جاء ليتكلم، لماذا تتكلم وأنت بذلت تعبا ووقتا؟ والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. يعني عزكم الله الحمار ما ينتفع بالكتب إذا حملها، فشبه الذي يأتي إلى المسجد يوم الجمعة مع تعبه وأنه يستيقظ ولا ينتفع بما هو أبلغ نفع من الموعظة. وفي قوله ليست له جمعة دليل على دليل أنه لا صلاة له، هكذا عندكم دليل أنه لا صلاة له، دليل على وعلى عندك على دليل على أنه لا صلاة له، فإن المراد بالجمعة الصلاة إلا أنها تجزئه إجماعا، يعني ولا يجب أن يعيدها لأنه ما صلاها فمتى يعيدها؟ فهنا تجزئه ولا أجر له، فالنفي لا صلاة هنا أي لا أجر له من صلاته، فلا بد من تأويل هذا بأنه نفي الفضيلة التي يحوزها من أنصت، وهو كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود وابن خزيمة، هو حديث عبد الله بن عمر ولا أم عمر؟ عمر، لأن عندي في نسختي تحت قال من حديث عبد الله بن عمر، من في الماء فوق أم تحت؟ فوق من حديث ابن عندي من كما في حديث ابن عمر، ابن عمرو ولا أم ابن عمر؟ ابن عمرو. وأنت أرين النسخة هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، في بعض النسخ عمرو. الذي أخرجه أبو داود بن خزيمة بلفظ من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب، عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري أحد رواته، متى توفي ابن وهب يا أخوان؟ محمد سنة 97 و100. معناه أجزأته الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. قد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة، وهم الهادوية وأبو حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي، فإن تشبيهه بالمشبه به المستنكر، يعني تشبيهه بالحمار، وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك، وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة، ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة فيصير محبطا لها. وذهب القاسم وأبناء الهادي وأحد قولي أحمد والشافعي إلى التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها، يعني من كان في المسجد يسمع ومن كان بعيدا لا يسمع. ونقل ابن عبد البر النمري المتوفى سنة 63 و400 الإجماع على وجوب الإنصات على من سمع خطبة الجمعة إلا عن قليل من التابعين. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، تأكيدا في النهي عن الكلام، لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فأولى غيره، فعلى هذا يجب أن يأمر بالإشارة إن أمكن ذلك، يعني يسكت قال لصاحبي أنصت فهذا فقد لغوت، فكأنه يعني إذا كان أمرا بمعروف فاعتبر لغوا، ومن صفات المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون، فيعني هذا دليل على المنع والتحريم. نعم، يعني هو إذا كان سيأتي بطفل ينبغي أن يكون قد نصحه وهذبه حتى لا يؤذيه، لأن الطفل ما لم يدرك، يعني ابن سنتين لا يفهم الجمل، والشرع حكيم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. طب ومأمر ابن سبع، لماذا تأتي أنت بابن سنتين؟ ويقوم يعني وفي كلام، لكن هو الآن سينشغل عن خطبة الجمعة بهذا الطفل. فالخطبة يجب أن تسمعها، يجب عليك الإنصات والسماع، فهذا إذا كان سيشغلك عن سماع الخطبة وهو ليست مفروضة عليه وليست مستحبة له بل لم يفهمها، فترك الطفل مع أمه أو بعيدا عن أبيه قد يصل الوضوء. إذا كان سيشوش على أبيه وعلى غيره من المسلمين هنا يجب أن يترك الطفل سواء مع أمه أو في البيت. إيش؟ لا، الصلوات شيء والخطبة شيء آخر. الصلوات وإذا كان سيلعب يلعب في المسجد، خاصة إذا كان المسجد كبيرا، يعني لا حرج يؤتى بالأولاد وأن يلعبوا، فقد كانوا يلعبون. لكن هل كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير دخول الأولاد إلى المسجد، ولما دخل الحسن أو الحسين وتعثر؟ سنن أبي داود نزل وقال الولد مجبنة مبخلة، دليل على أنهما كان يأتي كثيرا. نعم تفضل. نعم لا حرج أن يناقش، أن يتحدث، أن يفتح عليه، كل هذا لا حرج إن شاء الله. وقول إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، تأكيد عندي تأكيدا، قوله تأكيدا في النهي عن الكلام، لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فأولى غيره، يعني إذا كان الأمر بمعروف يعد لغوا فغير الأمر بمعروف من باب أولى، فعلى هذا يجب أن يأمره بالإشارة إن أمكن ذلك. والمراد بالإنصات قيل من مكالمة الناس، فيجوز على هذا الذكر وتلاوة القرآن. والأظهر أن النهي شامل، نعم إيش؟ على هذا الذكر وتلاوة القرآن وقراءة. والأظهر أن النهي شامل للجميع، ومن فرق فعليه الدليل، فمثل جواب التحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر عند من يقول بوجوبها، فقد تعارض في عموم النهي هنا عموم الوجوب فيهما، وتخصيص أحدهما لعموم الآخر تحكم من دون مرجح. لا، وإن كان في نفسه ورد السلام في حال الجلوس الخطيب فلا حرج في مثل هذا. واختلفوا في معنى قول لغوت، والأقرب ما قاله ابن المنير أن اللغو ما لا يحسن، وقول بطلت فضيلة جمعتك وصارت ظهرا، يعني ونقول إنه قد أسقط الفرض وضاع عليه الفضل، فضل الجمعة. إيش؟ إيش؟ يعني ما هو، ولو قلنا حتى ولو قلنا الكمال، ما هو الكمال؟ يعني عموما وليس نفيا للصحة، لأن الصلاة الصحيحة هي التي تجزي، لكن الأجر هو الذي يحبط. نعم. طيب، بالنسبة لمسألة كفت الثوب والشعر عند السجود، كفت الكفت يدخل فيه التشمير، والشعر إذا كان كبيرا بعض الناس يربطه، وتشمير الثياب، ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض إخواننا أصلحهم الله أنه يسبل ثوبه، البنطلون خاصة، فإذا أتى للصلاة يشمره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كفت الثوب في الصلاة. ليس المراد وأنت في حال صلاتك، يعني وأنت في داخل الصلاة تبدأ، ما هو سواء كان كفت الثوب سواء الحركة عموما تكره وقد تحرم ما لم تكن في خدمة الصلاة، لكن المراد في حال كونك تصلي لا تكفت ثوبا، ففيه بالنسبة للثياب التأكيد على حرمة الإسبال، لأنه إذا كان مسبلا ويكفت في داخل الصلاة ونهي عن الكفت فمعناه أنه سيحرص على عدم الإسبال، خاصة أنه سيأتي للصلاة. بالنسبة للشعر، ربط الشعر، يعني الرجل عنده شعر طويل فيجي في حال الصلاة ويكفته أو يجمعه بشيء، هذا ولا اتركه ولا حرج إن شاء الله. إيش؟ النهي نهي، النهي نهي، الإسبال محرم. ولماذا يضطر؟ لماذا يضطر من أصله؟ ما نحن قلنا هذا تأكيد على حرمة الإسبال، لماذا يضطر للإسبال؟ لماذا يضطر؟ لماذا الافتراضات؟ قال بعض المصلين لرجل دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب صلي ظهرا لأن اسمك لم يسجل في الجمعة، فلا صح، هذا كلام باطل، يعني ما أدرى، هو يقصد أنه يعني دخل والإمام يخطب، فلا يعني هذا لم يقدم لنفسه، لكن إن صلاة جمعته تبطل وكذا هذا لا يجوز لأحد يقول هذا، وما ينبغي أن له أن يصلي ظهرا بل يصلي جمعة إلا إذا كان قد أتى بعد أن انتهى من صلاة الجمعة، هذا إذا كان وصل للمسجد بعد التسليم من صلاة الجمعة فهنا يصلي أربعا كصلاة الظهر بعد إذا سلم، والصلاة لا تدرك إلا بالركوع، فإذا فاتته الركعة الركوع الثاني فاتته الصلاة. نعم. طيب بالنسبة لأفضل نسخة لفتح الباري، نسخة مكتبة طيبة بالمدينة وتليها النسخة السلفية، سواء التي طبعت بالمطبعة السلفية أو التي صورتها دار الريان أو التي صورتها دار الفكر، فكلها السلفية التي قام على تحقيقها سماحة العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، العلامة محب الدين الخطيب، والأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. هذا بالنسبة لنسخة فتح الباب. أما النسخ التجارية هذه في المكتبات التجارية فحدث سقط وتشويه لهذا الكتاب المبارك، فغفر الله لنا ولإخواننا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.